بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: عذاب أليم. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قتل بعد قبول الدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال عليه رحمة الله في ذكر آيات سورة البقرة وما ارتبط بها من تفسير مرفوع أو موقوف أو مقطوع على أئمة التفسير. قال رحمه الله: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، النداء لعموم أهل الإيمان والمخاطب بإنفاذه هم أولو الأمر بلا خلاف بين أهل العلم، فليست إقامة الحدود وتنفيذ القصاص إلى أحد الناس. وقوله كتب يعني فرض، لكن على التخيير، يعني فرض إن أردتم أو إن أراد المجني عليه أو إن أراد أولياؤه. كتب تحتم، قال عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون. كتب عليكم، ولم يقل كتب لكم لأنه تكليف وفيه نوع منازعة ومشقة على الجاني. وأما القصاص فهو من القص، القص والقصص فيه نوع تتبع، يعني كأن آثار الجاني تتتبع حتى يؤخذ بجنايته، ومنه اقتصاص الأثر فارتد على أثاره ما قصص. وقص الأثر، ومنه القاص يقص القصص ويتتبع الأخبار، وهنا يتتبع الجاني إلى أن يؤخذ بجنايته. قوله في القتلى يعني بسبب القتلى، بسبب القتلى، كقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. وقوله القتلى عام، فاللفظ المحلى بالألف واللام يفيد العموم، وعلى هذا فيجب القصاص ولو في قتل الحر بالعبد، فيقتل الحر بالعبد. هذا مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الحنفية. ويقول يجعلون قوله تعالى والنفس بالنفس ناسخة لهذه، يعني في قوله عز وجل في القتل الحر بالحر، يعني ويقتل أيضا الحر بالعبد. قالوا لعموم قوله عز وجل والنفس بالنفس، هذه نفس وهذه نفس. فالآية مفهوم الآية هذه في القتل الحر بالحر أن الحر لا يقتل بالعبد. هم يقولون يقتل به لعموم قوله القتل ولعموم قوله والنفس بالنفس في آية المائدة. وهذا فيه ضعف، لأن آية المائدة حكاية عن بني إسرائيل، حكاية عن ما في التوراة وكتبنا عليهم فيها، فهي حكاية عن شرع من قبلنا، وحكاية الشرع من قبلنا لا ينسخ القرآن. وللجمهور حديث الدارقطني لا يقتل حر بعبد مع مفهوم هذه الآية، مع مفهوم هذه الآية. فالجمهور يعملون المفهوم في هذه الآية، لكنهم لا يعملونه فيما بعدها في قوله
حر بحر
والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى،
فلا يعملون في قوله والأنثى بالأنثى، فيقول يقتل الذكر بالأنثى، وهذا باتفاق لحديث الجارية، لما قاد الجارية أقاد اليهودي من الجارية كما في حديث أنس في الصحيحين. هذا فيه قول شاذ عن الحسن، وفيه حكاية عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يكتب القصاص لكن يدفع فارق الدية. ثم إنهم أي الحنفية يسقطون القصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس، لأن الأصل في العبد أنه متمول مال، إذا أتلف يضمن بإيش؟ يضمن بالقيمة، وهذا فارق كبير. وفي أصل عندهم رحمهم الله عند الحنفية أن عمومات القرآن قطعية، ما يتزحزحون عنها بخبر آحاد أو بمفاهيم، يعني في العموم هنا في القتل يستدلون به أيضا على قتل المسلم بالكافر الذمي ونحوه، كتب عليكم قصاص في القتلى، والجمهور يمنعون ولا يقتل المسلم بكافر لما في الصحيح في حديث علي رضي الله عنه ولا يقتل مسلم بكافر، لكن لأن العموم قطعي ومتواتر وقرآني فهم يستمسكون به ويعضدونه ببعض الأثر. وعلى كل حال العموم ما من عموم إلا خص كما يقول بعض الأصوليين، يعني ومنه تخصيص هذا العموم عند الجمهور أيضا بعدم القول بقتل الأبي بابنه، مع أنه داخل في العموم، لكن لا يقتل والد بولده، ورد في بعض الأحاديث، ولأن المعنى يدل عليه، فإذا كان الأب سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في عدمه. والمالكي يخالفون إما مطلقا وإما إذا أضجعه وقتله قتل غيلة. وهذه مباحث يذكرها الفقهاء رحمه الله في مصنفاتهم، ويذكرها الذين يستنبطون الأحكام من النصوص القرآنية كابن العربي والقرطبي وغيرهما رحمة الله تعالى علينا وعليكم عليهم. أيضا مما يستنبط من هذه الآية قتل الجماعة بالواحد، كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني الآية لماذا لم تقل في القتيل، كتب عليكم القصاص في المقتول أو في القتيل أو في من قتل، يعني لا بد أن يكون لهذه اللفظة العامة لا بد أن يكون لها مقصد ومعنى. أما قتل الجماعة بالواحد فهو قول أكثر أهل العلم، وعندنا في المذهب يشترط التواطؤ وأن يصلح عمل كل واحد منهم أن يقول بالمجني عليه للزهوق والموت على تفصيل، لكن الزعم بأن الحنابلة لا يقولون بقتل الجماعة بالواحد هذا فيه مجازفة، لأنهم ينصون على أنها تقتل الجماعة بالواحد، لكن لهم قيود، لأن الأصل أن المزهق واحد وإن اشترك جماعة، لكن لذلك يحتاطون في القتل. فعلى ذلك فالحارس الذي يحرص القاتل إلى أن يقتل قد لا يقال بقتله، المشير الذي أشار إليه إلى المقتول الذي فتح الباب. أما إذا اشتركوا في فعل، في ضرب أو في طعن أو في إمساك، بعض الفقهاء يقولون الممسك يحبس حتى يموت، والمباشر هو يقتل مباشرة، فيفرق بين هذا وهذا، وهذه مسائل يعني قد لا يرتفع الخلاف فيها إلا بحكم حاكم في كل قضية بعينها. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، عفي يعني قال ترك، فسر هذا الغريب. ثم أورد هذا الحديث الذي هو من أفراده رحمه الله، قال فيه رحمه الله: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار، قال سمعت مجاهدا المفسر، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص، هذا الذي كان في اليهود، وأما النصارى فتتحتم عندهم الدية فقط، وشريعة الإسلام جمعت بين الحسنين. قال: ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. فجمعت الآية بين القصاص والدية، فمن عفي له من أخيه شيء. لماذا جاءت بهذه اللفظة شيء؟ ما هو المعفو عنه؟ ومن هو العافي؟
أولياء الدم.
ابن عباس رضي الله عنه قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، أن يقبل الدية. من هو الذي يقبل؟
أولياء الدم.
أولياء الدم أو المجني عليه، كانت الجناية على طرف. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الجاني يؤدي الدية بإحسان، قال: يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. طبعا هذه الجملة من ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وراءها فقه في غاية الدقة. ما هو؟ العلماء والفقهاء رحمه الله مختلفون في من هنا، هل هو فمن عفي له، هل العافي هنا هو القاتل أو هو أولياء الدم؟ فمن عفي يعني هل التخيير في الآية للولي؟ هذا هو المتبادر أولا، بعض الفقهاء يحمله على القاتل. في النص الفقهي مثلا عندنا في الزاد قال: وموجب العمد القود أو الدية، يعني جناية العمد توجب القود أو الدية على التخيير، هذا قول. القول الثاني أن موجب العمد هو القود، فقط. يعني على تأويل ابن عباس هذا رضي الله عنه الولي مخير بعد العفو، له أن يأخذ الدية، له أن يأخذ الدية إذا عفا، أو أن يأخذ زيادة لأنه قال شيء، سواء دية أو أكثر أو أقل على ما يصطلحان عليه. فعلى هذا موجب العمد القصاص أو الدية، القود أو الدية، هذا هو النص عندنا مثلا في الزاد. القول الثاني في المسألة وهو مذهب مالك ورواية عندنا في المذهب ورواية عن الشافعي، أن من في الآية هنا، من في قوله فمن هو الولي، وقوله من أخيه، من أخيه هو القاتل، فمن عفي له، فالعافي هنا هو القاتل، بمعنى ليس للولي من الدية شيء إلا أن يرضى القاتل، يعني بعد عفو الولي هل له أن يأخذ الدية يطالب بها؟
وعفى عن القتل ولا عفى عن الدية؟
أيوة، ما هو موجب الجناية؟ هل هو القصاص أو الدية على التخير؟ هل هو مخير؟ أو موجبها القود فقط؟ من قال موجبها القود، لو عفى ثم عاد بعد العفو يطالب بالدية لا، ليس له أن يأخذ، يعني عفى عن القاتل ثم جاء وقال أنا أريد الدية، قال الجاني لا أنا ما أرضى، تبغى قصاص خذ قصاص، أنا ما أدفع دية. يعني لا بد أن يشارط الجاني قبل أن يعفو، لا بد أن يتفق معه، تدفع الدية وأعفو عنك، إن رضي فيعفو ويستحق الدية بالشرط. يعني هل الدية تستحق بالاشتراط على الجاني ولا بحكم الشرع؟ هل الشريعة توجب عليه أحد الأمرين، وأن لولي الدم أن يلزمك بالدية بعد العفو؟ فبعض الجناة إذا لو كان عنده شيء من فقه بعد أن يعفى عنه يقول لن أدفع شيئا، أنت ليس لك إلا القصاص وأنت عفوت عن القصاص، فلا بد عند العفو أن ينص على الاشتراط وإلا ذهبت عليه. يعني في بادية النظر قد يقول القائل ابن عباس يعني يتكلم عن الآية كلام معلوم، لا هو يشير إلى هذا الفقه الدقيق، قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد، من هو الذي يقبل الدية؟
القاتل.
يعني لا بد أن يشترط عليه عند العفو، قال يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم. لماذا صدر الحديث في قوله كان في بني إسرائيل قصاص، يعني متحتم ما في تخير، قال كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه أيضا الجملة من الآية يعني فيها فقه دقيق، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني عفى ولي الجناية ثم عاد وقتل، يعني ما رضي ذاك أن يدفع الدية بعد العفو فقتله، هل يقتل به لأنه قتل بعد عفو أو لا يقتل لأنه قتل قاتلا؟ قال قتل بعد قبول الدية. فبعض الفقهاء يقول فله عذاب أليم هذا في الآخرة. طيب في الدنيا اختلفوا على قولين، القول الأول أنه كمن قتل ابتداء فيثبت لأولياء المقتول، هذا يثبت لهم موجب الجناية العمد، هل هي على التفصيل الذي تقدم، إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه، هذا قول جماعة والمالك والشافعي. القول الثاني قالوا يتحتم القتل لأن هذا هو عذاب، فمن اعتدى بعد ذلك يعني قتل بعد أن عفى يقتل. وعلى هذا لا يجوز للحاكم أن يمكن الولي من العفو، وإذا ما تمكن الولي من العفو يكون قتله هذا إيش؟ حداً، ما يكون قصاصاً، ما يكون قصاصاً، لأن المقتول جان أصلاً قاتل، لكن يقتل هذا لأنه اعتدى. وعند أبي داود عن جابر يرفعه لا أعفو عن من قتل بعد أن أخذ الدية، لكنه منقطع لأنه من حديث الحسن عن جابر وهو لم يسمع منه. يعني أحياناً الصحابة رضي الله عنهم يعني كلامهم في العلم قليل لكنه كثير البركة، وفيه يعني فيه دقة. يعني كلنا نسمع مثلاً قوله عز وجل والذين هم على صلاتهم حافظون، والذين هم على صلاتهم، والذين هم على صلاتهم
دائمون.
هل هي بمعنى واحد على صلاتهم يحافظون؟ ما معناها؟ ها، حافظون عليها في وقتها ودائمون، يعني ما أحد يأتي في ذهني إلا هذا المعنى. الصحابة لا فهموا على يحافظون يعني إذا دخل فيها حافظ عليها، ما يشتغل بغيرها. من اللي يصل إلى الفهم هذا بعيد؟ طرع على ذهنك من قبل؟ رضي الله عنهم أرضاهم، يعني استعلى على أمر صلاته واستمسك بها حتى يخرج منها كل الوقت وهو في إيش؟ في صلاة، ما يضيعها، ما يضيع ذهنه عنها، رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتاب الله القصاص. قال اللي بعد
كتاب الله القصاص، هذا ترجمة كذا عندك
داخل في الترجمة. ثم عندنا حديث عبد الله،
حديث أنس
عبد الله بن منير.
أيوة
أقرأه.
أنا ما عندي الترجمة هذه، كتاب الله القصاص.
لا مو ترجمة، هذا حديث.
أنت ذكرت حديث محمد بن عبد الله؟
أي نعم.
أيوة هو تابع لنفس الترجمة الأولى، نفس الترجمة بالآية. حديث أنس هذا متفق عليه، تقدم في الصلح، باب الصلح في الدية. قال فيه حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا من ذرية أنس رضي الله عنه من شيوخ البخاري، جده أنس بن مالك، ما هو جده، جد جده، هذا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. ما أدري من أين أخذ عنه البخاري رحمه الله، هل لقيه في العراق أو في بخارى أو، لكن هذه البركة لا زالت مستمرة في ذرية أنس إلى هذه إلى زمن البخاري رحمه الله، ويمكن اليوم، لكن مع اتساع الأنساب. قال محمد بن عبد الله حدثنا حميد وهو الطويل أن أنس، شوف كم بين محمد بن عبد الله الأنصاري وبين جده راو واحد، على هذا في الحديث هذا عالي، يعد من إيش؟ من الثلاثيات، ثلاثة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد من طول عمر أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا هذا حدث بعلو محمد بن عبد الله الأنصاري أدرك حميد الطويل رحمه الله، قال كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. سيأتي في الرواية اللي بعدها سبب هذا القول، لما قاله صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر لما كسرت أو كسرت الربيع بنت النضر ثنية الجارية، أين في كتاب الله القصاص؟ في مواضع مثل الآية التي ترجم بها المصنف، ومثل قوله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ومنها والجرح قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا هو كتاب الله، فيه الرجوع للقرآن وأنه مفزع للفقيه وللقاضي، وأنه إذا جاء حكم الله فليس لأحد أن يعترض عليه، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، هذا حكم الله عز وجل، وهو موافق للعقول والفطر السوية، وإن خالف الأذهان في الظاهر، يعني بعض السفهاء قد يقول هذا حكم لا يقره العقل أو لا يناسب العصر أو لا يصلح، يستعظم حكم الله عز وجل سواء على العموم أو على الخصوص، يعني مثل هذا السبب الخاص، أنس بن النضر قال كيف تنزع ثنية الربيع بنت النضر لأجل سنة جارية، استعظم هذا كأن هذا ما يتزق، ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن، هذا كتاب الله، حتى لو ما استوعبه الذهن ولا استعظمه الإنسان، لا بد من التسليم لحكم الله عز وجل، وإن وافق الهوى وإن خالفه أو وافق العقل البشري أو خالفه في الظاهر، لأنه لا يمكن أن يخالف العقل السوي، قد يخالف العقل في الظاهر لكن في الباطن لا يمكن أن يخالف العقول السليمة والنفوس السوية. نأخذ الحديث هذا بسياق أطول. نعم، قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله حدثني عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
نعم، هذا هو الذي تقدم بسياق أطول، وهو من أحاديث العمدة، وفيه تزكية لأنس بن النضر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن عليه الفتنة ما دام وصل إلى هذه المرتبة من الإيمان تجعله يقسم بالله عز وجل أن لا يتم هذا القصص هذا الذي قد كتب في كتاب الله عز وجل، ففيه فضيلة له أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن دلائل صدقه أنه خاتمته التي ختم له بها في أحد رضي الله عنه ما عرف إلا ببنانه، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، صادق مع الله عز وجل في السراء وفي الضراء، فما وصل إلى هذه المرتبة إلا بصدق عظيم في القلب وبعمل جليل في الجوارح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو عم أنس، أنس ابن النضر، أنس مسمى عليه، سمى على عمه، وعمته الربيع كسرت ثنيتها بعمد، فطلبوا إليها العفو، طلبوه إلى الجارية، فيه استحباب العفو
وفيه أن القصاص لا ليس على الفور، يتريث به لعله أن يوجد. وفيه فيه دليل للمسألة التي كان يتكلم عنها ابن عباس رضي الله عنه، وهي أن الخيرة في القصاص أو الدية إلى من؟
الجاء القاتل؟
لا، طلبوا إليها
مجنية.
إلى المستحق لا إلى المستحق عليه. هذا يؤيد تفسير ابن عباس، وكأن البخاري يميل إلى هذا. يعني تذكروا هذه المسألة لما يأتي في كتاب الزاد في الجنايات، وموجب جناية العمد القود أو الدية. هذا ما هو كلام مسترسل هكذا، هو كلام يشير إلى الخلاف الذي نشأ من عهد ابن عباس رضي الله عنه إلى يومنا هذا، واختلف الفقهاء فيه أيضا على هذا النحو. إلى الجارية، لأن هي صاحبة الحق. إذن الذي يملك العفو فمن عفي له، العافي إذن هو المجني عليه أو أولياؤه.
ما يؤيد
كلامه إلا يؤيده ابن عباس في الحديث الذي فالعفو أن يقبل الدية في العمد. من هو الذي يقبل الدية؟
قلنا أن ابن عباس يشير إلى القاتل.
لا، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، يعني هذا الولي يخير في العفو في أخذ الدية أو غيرها، يأخذ الدية أو يأخذ أكثر أو أقل أو القصص. لكنه ابن عباس بهذا التفسير يدفع القول الثاني، يدفع القول الثاني، قال يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، يعني يتبع أولياء الجاني المجني عليه يتبع بالمعروف والجاني يؤدي بإحسان، ما يماطل ولا يقلل مما اشترط. فيه أخذ الدية في العمد، قال فطلبوا إليه العمد فأبوا، فعرضوا الأرش. هذا يدل على جواز أن تؤخذ، وهي هذا الذي يدل عليه القرآن في قوله فمن عفي له من أخيه شيء. والأرش أرش السن، أرش الثنية، يعني الأرش هنا معناه الدية، وليس طبعا احتمال أن يكون جزء الدية، لأنها ما يمكن ما اقتلعتها، هي قالت إيش؟ قال أنس كسرت، فالكسر يكون بقدر، لو كتب القصاص تبرد السن إلى أن تصل إلى حجم، تبرد جن سن الجاني بالمبرد إلى أن تصل إلى حد سن المجني عليه، لو قلعتها كاملة فالسن بالسن كما كتب في التوراة، والسن بالسن، هذا بإجماع. أما السن لو أخذت أرش السن كاملة ففيها النصف عشر الدية. عشر الدية كم؟
عشر من الإبل.
من الإبل عشر من الإبل، نصفها خمس، ففي السن كاملة خمس من الإبل. في حديث عمرو بن حزم أن في السن خمس من الإبل الذي رواه النسائي. قال فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز الشفاعة في القصاص، وهذه مسألة في القصاص تخالف
الحدود،
تخالف الحدود لا تحرم الشفاعة في القصاص. ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هنا أتشفعون في القصاص كما قال أتشفعون في حد من حدود الله، بل شفع عليه الصلاة والسلام، شفع وأبوا إلى القصاص. فيه رد شفاعة العظيم صلوات الله وسلامه عليه وما أخذ عليهم صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا دخل في إصلاح ورد قال كيف ترد، أنا ما أرد كلامي، كيف أنا فلان، لا، حقوق ما تنتزع إلا بالرضا وبطيب نفس، أخذها بسيف الحياة وبالإحراج هذا قد يلحق الإنسان في الإثم. لذلك ما كرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص. وفيه ثبوت القصاص في السن، وهو مجمع عليه والسن يختص بهذا دون سائر العظام، السن يختص به دون سائر العظام، فلا قصاص في عظم غير السن، لأن من شرط الاستيفاء
عدم
أمن الحيف، ولا يمن الحيف في قصاص العظام سواء عظام الرأس أو عظام البدن. وهل يتغير الحكم اليوم في هذه المسألة لإمكان أمن الحيف؟ هذه مسألة مما يفر عليها الخلاف، هل يتغير الخلاف، يتغير الحكم بتغير الحال، تغيرت، هل التقنية أثر؟ يعني في رسالة علمية في جامعة الإمام للدكتور هشام الشيخ أثر التقنية في الخلاف الفقهي، الآن يمكن تنفيذ القصاص في العظام عن طريق التقنية بدون حيف، يعني يعمل أشعة ويمكن أن يقص عظم الجاني على نحو ما فعله بالمجني عليه تماما، هذا أقرب إلى عدل الشريعة، ولا يبقى على قول الفقهاء المتقدم أنه لا قصاص في العظام، هذا شيء مجمع عليه في القديم. أما السن فلا، واضح. لذلك هذا القصاص في السن يقوي القول أن الحكم يتغير بالتقية، لأنه قالوا أمكنهم فيها بالبرد أن يستعملوا البرد، هنا الآن ممكن أن ينفذ القصاص في العظام بالليزر، هذا أقرب إلى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل، ليس عظم هذا أولى من عظم هذا، يكسر ساقه ولا تكسر فخذه، ولا يمكن إذا أمن الحيف في عظمة الرأس أن تكسر بنحو ما فعل، هذه أكثر الكسور تقع في الرأس، إذا حصل تهشم فهذا يمكن أن يكون فيها، يبقى الحكم على أصله أنه ما يؤمن، لأن كسر الرأس قد يؤول بالجاني إلى الوفاة. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وحملة علمنا ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.